جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة شيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية، وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك عبر أسئلة اليوتيوب التي نبث هذه الحلقة عليها ونتلقى أسئلتكم. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما ورد من أسئلة لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ما تشهده أجواء المملكة العربية السعودية هذه الأيام بحمد الله من نزول الغيث وشموله رقعة كبيرة من المملكة، وهي نعمة ينبغي على المسلم أن يشكرها وأن يتوجه إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى بالثناء عليه وشكره وحمده. ومن شكر هذه النعمة يعني أن ينسبها إلى الله عز وجل، وكذلك ألا يعرض نفسه للخطر في أوديتها وكذلك صواعقها وبردها. وهناك بعض الأحكام الفقهية التي ينبغي أو يجب التنبيه عليها، خاصة في الرحلات البرية والتعرض لمثل هذه الحالات الجوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن نزول الغيث نعمة من الله عز وجل على عباده، فعلى العباد أن يحمدوا الله وأن يشكروه وأن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل، يعني على إثر نزول مطر، فلما صلى بنا التفت إلينا وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وإذا كان هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والوحي ينزل، فما بالك بوقتنا الحاضر. ولذلك فالواجب بعد نزول المطر أن ينسب إلى الله عز وجل وأن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا يجوز نسبته لغير الله سبحانه. وعند أهل العلم أن نسبة المطر بعد نزوله لغير الله أنه كفر أصغر، لقوله: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا وهو كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني كافر بي كفرا أصغر كما قال أهل العلم، لا يخرج عن ملة الإسلام. ولذلك بعد نزول الأمطار ينبغي الحذر، فلا ينسب نزول المطر لأي سبب، لا لمنخفض ولا لأنواء ولا لأجواء ولا لأي شيء، إنما ينسب إلى الله عز وجل ويقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا النوع من الكفر يسميه العلماء كفر النعمة، كفر النعمة أن الله ينزل المطر ثم ينسب هذا المطر لغير الله عز وجل، فهذا نوع من كفر النعمة. أما قبل نزول المطر، قبل أن ينزل المطر، التوقعات بالنزول الأمطار لا بأس بها، لأنها لا تعد أن تكون تفسيرا لسنن الله عز وجل، فإن الله تعالى له سنن في هذا الكون وله سنن في نزول المطر أيضا. فيقول مثلا الذي يتوقع الفرصة مهيئة لنزول المطر بنسبة كذا مثلا في المكان الفلاني بما يراه من سنن الله عز وجل، من مثلا اتجاه الريح، من الرطوبة، من أشياء أخرى من سنن الله عز وجل. فهذا لا يعد أن يكون تفسيرا لسنن الله عز وجل، وهذا لا بأس به. التوقعات قبل نزول المطر لا بأس بها، أما بعد نزول المطر فلا يجوز نسبة المطر إلى الله عز وجل. ينبغي كذلك يعني البعد عن مجاري الأودية، وألا يعرض الإنسان نفسه للتهلكة. ففي كل عام نرى مقاطع مع الأسف لأناس عندهم نوع من الجرأة ويعرضون أنفسهم للتهلكة، ثم بعد ذلك ربما لاموا أو لام بعض أقاربهم الجهات المختصة مثل الدفاع المدني ونحوه. نقول لماذا أصلا تتعرض لمثل هذا؟ لماذا تعرض نفسك للتهلكة؟ لماذا تبقى في بطن واد وأنت ترى أن السماء تنزل أمطار منها بغزارة؟ فينبغي للإنسان أن يكون حذرا وألا يعرض نفسه ويلقي بنفسه إلى التهلكة. كذلك أيضا ينبغي إذا ذهب الإنسان إلى مكان أن يراه نظيفا كما يحب أن يراه، فإن بعض الناس تجد إذا نزلوا بمكان لم يخرجوا منه إلا وقد اتسخ ذلك المكان، وقد جعلوه وكرا للقمامة ونحو ذلك. ينبغي الحرص على النظافة والحرص على البيئة، وأن يحرص الإنسان على أن يبقي هذا المكان كما يحب أن يراه لو كان قادما إليه. وأما بالنسبة لقضية الترخص برخص السفر، فإذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومتر من آخر عمران البلد الذي يقيم فيه الإنسان، إذا كانت أكثر من 80 كيلو فيجوز الترخص برخص السفر، ولو كانت نزهة برية لا بأس، لا فرق بين أن تكون برية أو تكون سفر طاعة أو غير ذلك من أنواع السفر، بل حتى على القول الراجح لو كان السفر معصية يجوز الترخص في برخص السفر ويأثم بالمعصية. فإذا كانت إذن هذه النزهة أكثر من 80 كيلومتر يجوز فيها الترخص برخص السفر من القصر والجمع وغير ذلك. لكن كيف تحسب المسافة؟ تحسب من آخر العمران، يعني مثلا مدينة الرياض من آخر حي من أحياء مدينة الرياض يبدأ يحسب المسافة، فإذا بلغ 80 كيلومتر فأكثر فهي مسافة سفر، له أن يترخص معها برخص السفر.
نعم، عفوا الشيخ، كثير ما يسأل الناس عن مثل هذه الأشياء، من يقوم من أين؟ الآن اتجاهات الرياض ممكن 4 أو 5، يعني شمال الرياض نقول حي مثلا المحطات هذه التي على الطريق، مثلا إذا تجاوز مثلا حي الملقى وحي
آخر حي، نعم المحطات لا ليس لها اعتبار، نعم. محطات ممتدة على طول الطريق، لكن آخر حي من الأحياء، نعم. فآخر حي آخر نطاق عمراني للبلد هنا يبدأ حساب المسافة منه.
نعم، حتى لو كان مثل حي بعد 3 كيلو 4 كيلو قد يعني خرج مثل،
نعم، ما دام أنها من أحياء هذا البلد فمعنى ذاك أنك لازلت في البلد، لا بد من مفارقة العمران.
يعني الرياض الآن وصل 80 كيلو 70 كيلو شمال،
صحيح، ولذلك لا تبدأ المسافة إلا من آخر أحيائه العامرة التي يسكنها الناس، لأن هذه تعتبر من أحياء البلد ويعتبر من وصلها وصل إلى البلد.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي مجموعة من المتصلين، أبو عبد الله معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير. سؤالين الله يعطيك العافية. تفضل. السؤال الأول، بعد صلاة الجمعة هل يوجد سنة صلاة
بعد صلاة الجمعة؟
أي نعم.
سؤال ثاني.
أرغب في الحصول على قرض شخصي، ولكن النظام لا يسمح لي أن أخذ قرض، هل يجوز أن أخذ قرض مثلا باسم أخوي وبعدين أسدد أخوي نفس قيمة القرض والفوائد حقته، ولا ما يجوز؟
طيب، شكراً. أم سجى معي، تفضلي. أبو أصيل معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو أصيل.
نحبكم في الله يا شيخ سعد، الله يكتب لك
العافية. الله أكرمك، بارك الله فيك،
يحفظك. شيخ، عندي 4 أسئلة.
نعم.
حمل المصحف أثناء القراءة في الصلاة المكتوبة، وحكم الحلف على الطلاق على المرأة، يعني في حالة غضب. نعم. إذا حلف المرء على مرأته بالطلاق أن لا يأخذها مثلا إلى مكان كذا أو كذا. والسؤال الثالث يا شيخ، الآن أغلب الناس أصبحت تشتكي من الهموم ومن ضيق النفس، ومن على الرغم من أن الحمد لله الأمور متيسرة والمعيشة يعني أصبحت سهلة، توجيه لك منكم يا شيخ لهؤلاء الناس نسأل الله العافية. السؤال الأخير، حكم الاكتتاب في شركة مانكوب حفظك الله يا شيخ.
شكرا. سلطان معي، تفضل. سلطان معي. سلطان
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله استاذ سلطان.
سعد الله مساكم بكل خير.
ومساك بالخير يا مرحبا.
الله يجزاكم خير. بغيت اسال عن اكتتاب ارامكو.
نعم،
جزاكم الله خير.
شكرا، بارك الله فيك. معي متصل، ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخي ماجد.
اللي بغيت اسال الشيخ عن حكم اكتتاب ارامكو.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. معي أم وريف، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أختي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. حياك الله.
والله أنا عندي مجموعة من الأسئلة.
نعم،
الله يكتب أجركم. أول سؤال، عندي أختي من أبي توفت قبل الوالد الله يرحمه، وبعد فترة طلع لنا ود لجدت أبويا.
لحظة يا أختي، عفواً يا أختي، أختك؟
أختي من أبويا.
من أبيك.
توفيت قبل والدي.
نعم.
نعم.
طلع وقف لجدتي أم أبويا. هل تدخل هي في الوقف أو ما تدخل؟
في الوقف.
أيوة، في هذا الوقف. طبعاً المال الذي يأتي من هذا الوقف.
طيب، لجدتك. طيب. أم والدك.
ايوه، ام والدي.
طيب، جدتك جعلت الوقف على من؟
والله لا اعلم، لكن المسؤولين قالوا انه جدتكم فلانه لها سهم في الوقف، وياخذ حقوقكم. فبدانا نتوزع، طبعا الوقف يوزع بالتساوي، فصرنا نوزع هذا السهم بيننا جميع الاخوه من ابي ويعني الاشقاء واللي من ابويا. بقيت هذه المتوفية تدخل ولا ما تدخل؟ توفيت قبل أبي.
طيب واضح،
تسمعني جامعة.
السؤال طيب الثاني. كمان السؤال الثاني، مع الأسف انتشر بين البنات قبل الزواج حفلة تسمى وداعية، يعني وداع العزية، تجوز ولا ما تجوز؟ إحنا في مكة هنا آخر وقت لصلاة الظهر، في أجهزة في الأفراح تعرض فيها الدفوف، نفس الجهاز تعرض فيه الدفوف، صوت دف صافي، هل كونه جهاز يعتبر صوت الدف المنبعث من هذا الجهاز حرام أم حلال؟ لأنه يعني في واحدة تقول لي هو في النهاية جهاز أورج، يعني يعتبر موسيقى حتى لو كان الصوت المنبعث صوت دف.
نعم.
أخيرا، أغنية مع الأسف منتشرة اسمها تحت السدرة. أغنية منتشرة يقول إنه فيها عبارة شركية، تحت السدرة اسمها.
نعم.
فهل هذه الأغنية فعلا شركية ولا لا؟ الله يكتب أجركم وجزاكم خير.
شكرا، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أبو عبد الله يسأل عن صلاة الجمعة، هل بعد هذه الصلاة سنة؟
نعم، صلاة الجمعة جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين في المسجد، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فهذان حديثان، الحديث الأول أن الصلاة بعد الجمعة ركعتان، والثاني أن الصلاة بعد الجمعة أربع ركعات. ومن هنا اختلف العلماء في السنة البعدية للجمعة، فمنهم من قال إنها ركعتان، ومنهم من قال إنها أربع، ومنهم من قال إذا صلىها في المسجد صلىها ركعتين، وإذا صلىها نعم إذا صلىها في المسجد صلىها أربع، وإذا صلىها في البيت صلىها ركعتين. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة هو أنها أربع ركعات كما جاء في حديث أبي هريرة، وذلك لأن حديث أبي هريرة أصرح من حديث ابن عمر، فإن دلالة حديث أبي هريرة دلالة قولية، بينما دلالة حديث ابن عمر دلالة فعلية. ومن المقرر عند علماء الأصول أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، لأن دلالة القول أصرح في المراد، بينما دلالة الفعل يرد عليها عدة احتمالات. فيرد عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مثلا الصلاة أربعا لانشغاله مصالح أرجح أو لغير ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام قد يأمر بالشيء ولا يفعله لانشغاله بما هو أرجح مصلحة. فمثلا أخبر بأن أفضل الصيام النافلة صيام يوم وإفطار يوم، لكن نعلم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يصوم يوما وإفطر يوما، وإنما كان كما تقول عائشة يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم، وذلك لانشغاله عليه الصلاة والسلام بما هو أرجح مصلحة. وعلى ذلك نقول إن القول الراجح أن السنة البعدية للجمعة أنها أربع ركعات، يصلي ركعتين ثم ركعتين، هذا اختيار شيخ عبد العزيز باز رحمه الله وهو أظهر في الدلالة. فالسنة التي بعد الجمعة أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين، أما قبل الجمعة فليس هناك عدد محدد، يصلي ما شاء، ولهذا جاء في حديث سلمان ثم صلى ما كتب له، إن شاء صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانين أو أكثر من ذلك. فالسنة القبلية قبل الجمعة ليس لها عدد محدد، أما بعد الجمعة فهي أربع ركعات على القول الراجح.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول أبو عبد الله بأنه يريد أن يأخذ قرضا شخصيا لكن النظام لا يسمح له بذلك، فيستعيض عن ذلك بأن يأخذه باسم أخيه ويتولى هو سداد هذا المبلغ وهذا القرض.
أولا تسميته بالقرض هذه التسمية محل نظر، فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، القرض هو السلف ولا يقصد هذا، وإنما يقصد التمويل، التمويل بطريق التورق أو بطريق المرابحة. فهذا التمويل لا بأس به إذا تحققت ضوابطه الشرعية، ولكن ينبغي التعبير بهذا المصطلح بأن يقول أريد أن أخذ من البنك قرضا بأرباح، ولا يقول قرض بفوائد، نعم أريد أن أخذ من البنك تمويلا بأرباح ولا يقول قرضا بفوائد. إذا قال قرض بفوائد، قرض بفوائد محرم. ولذلك رأيت فتوى لبعض المشايخ، السائل يسأل يقول أريد أن أخذ من البنك قرضا بفائدة فما الحكم؟ المجيب يقول حرام، قروض بفوائد محرمة. وأنا أعرف أن قصد المستفتي ليس هو قرض الربوي، قصد التمويل بأرباح. لكن هذا المستفتي ما أحسن العبارة، والمفتي أجاب بظاهر السؤال، فلذلك ينبغي لمن أراد أن يستفتي أن يوضح العبارة ويوضح المصطلح، فينبغي أن يعبر بالتعبير الصحيح. التعبير الصحيح أن يقول أريد أن أخذ تمويلا بأرباح ولا يقول قرضا بفوائد. هذا التمويل نقول إذا انضبط بضوابطه الشرعية فلا بأس به، كأن يكون مثلا تمويلا في التورق بالأسهم المباحة، والتمويل بطريق الأسهم المباحة هو أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك، أفضل طريقة مباحة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك هو التورق بطريق الأسهم المباحة. لماذا كان هذا هو الخيار هو أفضل الطرق؟ لأن التملك في الأسهم واضح، والتعيين فيها واضح، والقبض فيها واضح. فإن هذا العميل عندما يشتري من البنك هذه الأسهم بثمن مؤجل تدخل في محفظته، فهي هو بدخولها لمحفظته تملكها وتعينت له وقبضها، بخلاف مثلا السلع الأخرى. السلع الأخرى مثلا مثل الحديد أو مثل المعادن أو السيارات أو الأرز، هذا قد يكون القبض أو التعيين فيها غير واضح لدى عدد من البنوك، التعيين فيها والقبض غير واضح، وهذا هو الإشكال في التورق المنظم. هذا هو السبب الرئيس الذي جعل المجامع الفقهية تمنع من التورق المنظم، لكن لو حل هذا الإشكال أصبح التورق المنظم جائزا. ولذلك ذكرت في كتابي فقه المعاملات المالية المعاصرة لما ذكرت فتوى المجامع أو قرارات المجامع بتحريم التورق المنظم، ذكرت القول الآخر وهو أن التورق المنظم يجوز إذا تحققت فيه الضوابط الآتية، ومنها أن تكون السلعة مملوكة للبنك، وأن تكون متعينة، وهذا أهم شرط، شرط التعيين أن تكون متعينة للبنك، وأن يتحقق القبض، وأيضا الضوابط الشرعية الأخرى. قلت إذا تحققت هذه الضوابط فيجوز التورق المنظم حتى على رأي المجامع الفقهية، وهذا ما تفعله بعض الهيئات الشرعية لبعض المصارف الإسلامية.
وعلى ذلك أقول أفضل طريقة الحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق عن طريق الأسهم المباحة. ذكرت هذا الخيار لأحد المستفتين فلما قال أريد أن أحصل على السيولة عن طريق البنك ما أفضل طريقة؟ قلت التورق عن طريق الأسهم المباحة. قال لكن عندي إشكالية. قلت ما هي؟ قال أخشى أن البنك إذا باع علي هذه الأسهم ودخلت محفظتي تنخفض قيمة الأسهم. قلت هذا يؤكد حلها لأنها أصبح بيع وشراء حقيقي ليس صوريا. المتاجرة المشروعة قابلة للمخاطرة للربح والخسارة للغنم والغرم. فمعنى ذلك إذا كنت تخشى أنها ترتفع تخشى من انخفاضها وترجو ارتفاعها هذه هي التجارة المشروعة. قلت هذا يؤكد حلها ليس بيع صوريا إنما بيع وشراء لك الغنم وعليك الغرم. ونعود السؤال أخي الكريم إذا أراد تمويلا عن طريق البنك في أي منتج والأفضل أن يكون عن طريق الأسهم المباحة فنقول هذا لا بأس به. لكن سؤاله يقول أريد أن أجعل هذا التمويل باسم أخي وفي الظاهر أمام البنك وأنا أتولى التسديد من الباطن. هذا لا بأس به لا بأس به والبنك لا يمنع من هذا وهم يرون أن المسؤول هو أخوك. لكن ينبغي التوثيق ينبغي أن تكتب هذا وأن تبين أن هذا التمويل لك وتكتب كل شيء لأنه حصل قضايا في هذا عن إخوة وأقارب حصل بينهم مثل هذا الاتفاق فتوفي أحدهما فوقع الورثة في إشكالات مع الطرف الآخر. فنقول هذا لا بأس به لكن ينبغي توثيق ذلك.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو أصيل يسأل عن حكم حمل المصحف في الصلاة المكتوبة.
حمل المصحف في الصلاة المكتوبة مكروه عند جمهور أهل العلم وذلك لأنه يتضمن الحركة والإخلال بعدد من السنن. وبعض المذاهب الفقهية وهو مذهب الحنفية يرون عدم الجواز يرون عدم الجواز بل قد يؤثر عندهم على صحة الصلاة ولذلك ينبغي ألا يحمل المصلي المصحف في صلاة الفريضة خروجا من الخلاف لأن أحد المذاهب الأربعة وهو المذهب الحنفي يرون عدم الجواز في هذا وعللوا ذلك بتعليلين قالوا لأنه يترتب على ذلك حركات كثيرة كما علل الجمهور لكن الجمهور حملوا ذلك على الكراهة. والتعليل الآخر قالوا إن من يقرأ في المصحف هو كالمتلقن أو كالمتعلم في أثناء الصلاة وهذا يؤثر على صحة الصلاة. فخروجا من الخلاف وأيضا لما يتضمنه من كثرة الحركة والإخلال بعدد من السنن ينبغي ألا يقرأ المصلي من المصحف في الصلاة المكتوبة وإنما يقرأ من حفظه ولو يقرأ من قصار السور يعني مثلا سورة الإخلاص والمعوذتين وقصار السور عامة المسلمين يحفظونها فلو فتقرأ ولو من قصار السور خير من أن تقرأ في المصحف. هذا بالنسبة للصلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فلا بأس بالقراءة فيها من المصحف.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. معي أسئلة. طيب هنا يسأل أبو أصيل عن الحلف بالطلاق في حال الغضب حين يغضب الزوج ويحلف على بالطلاق ألا يذهب بزوجته إلى مكان أو ألا يجعلها تزور أهلها وغيره.
الحلف بالطلاق بهذه الصورة عند المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقع وهذا قد أمر قد تساهل به كثير من الناس ونجد الآن في المقاطع التي تنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي نجد الحلف بالطلاق من أكثر من شخص على أمور تافهة يعني بعضهم إذا أراد أن يظهر كرمة ما يقنعه الحلف بالله لابد أن يحلف بالطلاق. هذا من الجهل وهذا من قلة الوعي وهذا من الاستهتار ومن اتخاذ آيات الله هزوا. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا طلق زوجته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فلكن بعض الناس استسهلوا هذا الأمر لأنهم يجدون فتاوى بأن عليه كفارة يمين وليس عليه شيء بل بعضهم حتى ما يسأل عن كفارة اليمين. فنقول إن المذاهب الأربعة وأكثر فقهاء كان أصلا هذا هو الرأي السائد عندنا في المملكة قبل 40 عاما أن زوجته تطلق. هذا الذي يحلف بالطلاق على أكل وليمته أن تؤكل وليمته أو أن يكون هذا خبر كذا أو أن تأخذ هذا المبلغ عند أكثر أهل العلم يقع الطلاق. المذاهب الأربعة المدارس الأربعة الفقهية المتبوعة في العالم الإسلامي على أن الطلاق يقع. ينبغي إبراز قول الجماهير لأنها الآن يعني قول شبه مغيب الآن عند كثير من الناس. فنقول إن أكثر أهل العلم يرون أنه يقع وإن كان الذي عليه الفتوى هو رأي ابن تيمية رحمه الله وهو أنه إذا كان لم يقصد الطلاق وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا أنه لا يقع ويكون فيه كفارة يمين، لكن هذا نقوله من الناحية النظرية. وأما من حصل منه هذا فنقول لا بد أن يذهب لدار الإفتاء ويستفتي بنفسه، لأنه لا بد من التأكد من لفظه وقصده ونيته وحالته النفسية ودرجة الغضب عنده وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، هذه كلها تحتاج إلى دراسة ويترتب عليه مصير أسرة. ليس من السهل الفتية في مسائل الطلاق أن مجرد أن هذا الذي حصل منه هذا الأمر يرفع السماعة على أحد ويقول أنه لم يقع الطلاق وعليه كفارة يمين وانتهي الأمر، لا، هذا يترتب عليه مصير أسرة، يترتب عليه استحلال فروج، يترتب عليه أمور عظيمة، وهذا يستدعي التثبت وأن يستدعى الرجل والزوجة أيضا ومن حضر هذا الذي حصل ويتثبت منهم ماذا قال وما هو اللفظ الذي أطلقه وهل كان غضبان أم لا وما حالته النفسية وأيضا ماذا كان يقصد وأيضا حالة المرأة من جهة الطهر وعدمه. وعلى ضوء دراسة هذه الأمور يفتى هل وقع الطلاق أو لم يقع. ولذلك نقول أخ السائل الكريم عليك أن تذهب لدار الإفتاء، سماحة المفتي، سماحة مفتي عام المملكة له مكتب خاص بالطلاق، خاص مكتب خاص بالطلاق واستقبال فتاوى الطلاق. فالأخ السائل الكريم يذهب لهذا المكتب ويعرض هذه القضية التي حصلت، وسماحة المفتي سيفتيه في ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. سأدينك معي مجموعة من المتصلين. الأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو أقولك شيء.
تفضل يا
الشيخ سعد.
نعم.
أبو أقولك شيء.
السؤال يا عبد الرحمن.
سؤالك.
أخوي ما يأتي.
أخوك ماذا؟
ما تكتب. ها؟
أخوك ماذا؟
أخوي ما يأتي. ما تكتب. استمت سيارة أجله يوم الجمعة.
سؤالك. شكرا عبد الرحمن، بارك الله فيك. يحيى معي تفضل. يحيى.
اي نعم.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم.
الله يمسيكم بالخير أنت والشيخ.
الشيخ
أنا عميل في بنك البلاد، يعني راتبي ينزل على بنك البلاد، أريد قرض العقاري نزله، قالوا لابد بعد التقاعد، فاضطريت أني أروح بنك العربي، قالوا خلاص نشتري لك المديونية اللي عليك في بنك البلاد وتحول علينا وننزل لك القرض إلى 20 سنة. فالسؤال هنا، هل شراء المديونية بالنسبة للبنك العربي، هل شراء المديونية مخالفة شرعية ولا فيها محذور، وش الأفضل يعني في هذه الحالة؟ جزاكم الله خير.
واضح شيخ سؤال.
أيه نعم.
شكرا يا يحيى. ريما معي تفضلي. تفضل ريما.
ألو.
تفضل يا أختي الكريمة.
بس أنا حكم العدسات إذا كانت مقاربة لون العين، لون العين بني وقلب حفلي، هل تجوز أو لا؟ سؤال ثاني، حكم السفر مع مجموعة حريم يعني بدون محرم بس بدون مبيت، يعني راح ورجع بس،
كم المسافة؟ كم مسافة السفر؟
سفر يعني مثلا 180 كيلو كذا 200.
نعم.
والسؤال الثالث، حكم وضع المصحف مثلا في درج في الطاولة، وضع فوقها أغراض الطاولة أو أجلس عليها يعني، بس هو وسط الدرج يعني، والدرج في الطاولة يعني لي.
طيب شكرا يا ريم. في سؤال آخر يا ريما؟
لا يعطيك العافية،
بارك الله فيك. عبد الله معي تفضل. أبو أيمن تفضل. تفضل يا أبو أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أبغى أسأل الشيخ سعد.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو أيمن الله يحفظك.
أقول أبغى أسأل الشيخ سعد.
اسمعنا من سماعة الهاتف، طال عمرك اخفض الصوت عندك إذا تكرمت.
نعم تفضل سؤالك. تفضل.
تفضل.
أقول لك أنا أبغى أسأل.
نسمعك سؤالك.
تفضل بالسؤال.
طيب اسمع، شنقيطي يقول التحيات هذه شرعت لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وقال سبحان تحيات الله وصلاته وسلامه، وناس ردوا قالوا مو صح. هو صحيح
مو واضح السؤال. صوت غير واضح.
صوتك يا ابو ايمن الله يحفظك، خفض الصوت عندك تلفزيون عشان نسمعك.
انا طفيت التلفزيون.
طيب السؤال تقول بان احد المشايخ قال بان التحيات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد السماء.
ايوه.
وماذا بعد؟
وسلم على الله سبحانه وتعالى بها التحيات والصلوات والزكاة.
اي طيب واضح واضح نعم.
وفي ناس قالوا لا مو صح.
طيب.
نبغى
الأكيد. واضح السؤال، اتضح الآن السؤال.
شكرا
نعم.
يا أبا أيمن بارك الله فيك. شكرا. أبو نايف معي تفضل. تفضل يا أبا نايف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا بك.
بس أنا فضلت الشيخ طال عمرك عن حكم الاكتتاب في شركة أرامكو.
طيب شكرا بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ أبو أصيل يسأل عن ما نشهده اليوم من انتشار للهموم وكما يقول الضيق بين الناس واعتلال النفسيات التي تشاهد بين الفينة والأخرى مع ما يعيشه الناس بحمد الله عز وجل من رغد في العيش وكذلك سعة في المسكن والمطعم وكذلك المركب.
الهموم والغموم هذه مصاحبة للإنسان، الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، ومصاعب الحياة لا تنتهي لأن هذه الدنيا طبعت على كدر وخلق الإنسان في كبد. ولو كانت الدنيا على ما نريد، لو كانت الدنيا على ما يريد الناس ما تمنوا الجنة، لكن الدنيا فيها مصاعب وفيها متاعب، والمطلوب من المسلم هو الصبر، أن يصبر على ما أصابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، عليه أن يرفع مستوى الصبر لديه، وإلا فإن مصاعب الحياة لا تنتهي ولا تنقضي. وعليه أيضا أن يقوي من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، هذا سبحان الله له أثر كبير في تجاوز الهموم والغموم التي تقع بسبب المصائب. تجد الإنسان عندما تقع له مصيبة إن كان إيمانه بالله وإيمانه بالقضاء والقدر قويا تجد أنه يتجاوز تلك المصيبة ولا تؤثر فيه، أما إذا كان إيمانه ضعيفا فتؤثر فيه تأثيرا كبيرا، قد تسبب له مشاكل نفسية. يعني كثرة ما يذكره الأخ الكريم من الهموم والغموم بسبب ضعف الإيمان، وإلا إذا قوي الإيمان بالله عز وجل وقوي الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره فهذه الهموم والغموم تزول بإذن الله عز وجل، لأن الإنسان قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. فبعض الناس أيضا عنده تحسس، عنده تحسس من كلام الآخرين وتحسس من المصائب، يعني لا يضعها بحجمها الصحيح، فتجد أنه تقع له مصيبة لكن يكبر من هذه المصيبة ويضخمها بشكل كبير جدا فتؤثر على صحته. والذي ينبغي هو أن يصبر، أن يصبر، أن يرفع مستوى الصبر. وهذه الدنيا إقامة الإنسان فيها قصيرة، ومتاع الغرور، هذه الدنيا متاع الغرور، ولذلك ينبغي البعد عن هذا التحسس، وأن يرفع الإنسان مستوى الصبر عندهم. أيضا ينبغي الدعاء بزوال الهموم، بل الاستعاذة بالله تعالى من الهموم والغموم. جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر، لاحظ قوله يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذ بالله من هذه الأمور الثمانية، بل كان يعني يكثر من هذا الدعاء، هذا ينبغي أن يحرص عليه المسلم، بل أن يجعله مع أذكار الصباح والمساء، لأنه دعاء عظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه. قال أعوذ بك من الهم والحزن، لأن المكروه الوارد على القلب إن كان عن أمر في المستقبل أحدث هما، وإن كان عن أمر ماض أحدث حزنا، ومن الجبن والبخل، نعم أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، عدم فعل الإنسان الخير إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، ومن الجبن والبخل عدم نفع الإنسان للآخرين إن كان ببدنه فهذا هو الجبن، وإن كان بماله فهذا هو البخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال استيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهذا هو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. ف فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم استعاذ بالله تعالى من هذه الأمور الثمانية التي يرد فيها المكروه على القلب. ولهذا ينبغي الإكثار من هذا الدعاء، ينبغي المسلم أن يحفظه وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار منه، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. مريف تقول بأن أختها من أبيها توفيت قبل والدها، وكان وبعد ذلك تبين وجود وقف لجدتها أم والدها، وهذا الوقف كان يستلمه الأب. تقول: هل نقسم لأختنا من أبينا التي توفيت قبل والدنا من هذا الوقف؟
أولا، إشكالات الأوقاف والوصايا إشكالات كثيرة الحقيقة، ويعني كثير من استفتاءات المستفتين عن هذا الموضوع، ويرد بين الورثة خلافات كبيرة بشأن الأوقاف والوصايا. ولذلك فإنني أنصح أولا من أراد أن يوقف أو يوصي أن يحرر العبارة، وألا يجعل الورثة بعده في إشكال، خاصة الوقف الذري. الوقف الذري هذا يسبب إشكالات، ولذلك إذا أراد الإنسان يوقف حتى إذا كان وقفا خيريا أيضا ينبغي أن يعرض وقفه ووصيته على أحد المشايخ
أو أكثر من شيخ
أو أكثر من شيخ. نعم. وينظر في العبارة، يعني مثلا من الإشكالات عندما يقول الإنسان: أوصيت بثلث مالي. طيب ثلث ماله بعد وفاته كيف يحصيه الورثة؟ يدخل في كل شيء، يدخل في الإبرة ويدخل في السيارة ويدخل في كل شيء. كيف سيقوم الورثة بإحصاء ثلث التركة؟ يجدون صعوبة كبيرة. الأحسن أن لا يقول بثلث مالي، إنما يحدد، يقول بهذا البيت، بهذا العقار، بهذه المزرعة، بهذا المبلغ. أما أن يكون بثلث المال فالورثة من بعده يجدون صعوبة في تنفيذ وصيته، خاصة إذا كانت الثروة كبيرة ومتشعبة. أحيانا لا يتضح مراد الموقف أو الموصي من استفتاء المستفتي، وكثيرا ما يأتيني أناس ويستفتي مثل هذا الاستفتاء، وأقول إيتي بالوقف نفسه، أتي بصيغة الوقف أو بصك الوقفية أو بالوصية، ثم إذا قرأت وجدت كلمة توضح مراد الموقف أو الموصي وتحل الإشكال. ولذلك نقول لأخت الكريمة: لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال عبر هذا البرنامج، اذهبوا بهذه الوصية أو الوقف، إذا ذكرت أنه وقف اذهبوا بصيغة الوقف المكتوبة لأحد المشايخ ويقرأها ويفتيكم بناء على ذلك، لأننا لا ندري جدتك بماذا أوقفت وما هي الصيغة، وهل قصدت أن يكون انتقال هذا الوقف بطن عن بطن أو فرد عن فرد، وماذا تريد بهذا الوقف. هذه كلها أسئلة لا نستطيع أن نجيب عنها في هذا البرنامج بسبب أو عن طريق استفتاء الأخت الكريمة، فلا بد من عرض هذا الموضوع بكامله، بأن يأتي أحد الورثة يكون مستوعبا لهذا الوقف، ويأتي معه أيضا بصك الوقفية ويشرحه للمفتي لأحد المشايخ حتى تكون الصورة واضحة. فإذا كانت الصورة واضحة تأتي الفتوى، لأن حكم على الشيء فرع عن تصوره. فقضايا الأوقاف وقضايا الوصايا وقضايا الطلاق لا يفتى فيها، وكذلك قضايا الرضاع أيضا لا، في نظري أنه لا يفتى فيها عبر برامج الإفتاء، وإنما هذه قضايا تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تبين، تحتاج إلى استقصاء، تحتاج إلى تثبت. ربما كلمة واحدة تدل على المراد، تدل على مراد الموقف أو على مراد الموصي، كلمة موجودة في الصك لكن لم يذكرها المستفتي، ويترتب على ذلك يعني اختلال في التوزيع بسبب ذلك. ولذلك مثل هذه الفتاوى تحتاج إلى مزيد من التثبت والعناية والدراسة. فنقول أخت الكريمة: تذهبون بصك الوقفية لأحد المشايخ وتشرحون له أيضا، وبعدما تكتمل صورة هذا الوقف وتتضح لدى المفتي يفتيكم إن شاء الله تعالى بالفتوى حول هذا الموضوع.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تقول: انتشر في الآونة الأخيرة حفلات وداع العزوبية، يعني حينما تخطب المرأة ويعقد عليها، أو كذلك الشاب يجعل وليمة أو حفلة لوداع هذه المرحلة العمرية.
إذا أردنا أن نتأمل في أصل هذه الحفلات من أين أتت إلينا، لم تكن معروفة عندنا، يعني لما قبل يمكن 5 سنوات فأكثر ما كانت
من النعمة الزائدة
ما كانت معروفة، هذه أتت إلينا عن طريق الغرب، أتت إلينا تقليدا للمجتمعات الأخرى عن طريق الغرب. هذه عادات دخيلة على مجتمعنا، ينبغي ألا تقر، وينبغي يتواصى أفراد المجتمع على نبذ مثل هذه العادات الدخيلة، وأن تكون الحفلات مرتبطة بالزواج نفسه. يعني هذا المبلغ الذي سيوضع في هذه الحفلة يوضع في الزواج، ويدعى الأقارب ويدعى من يعرفون فتكون مرتبطة بالزواج. الحفلات المرتبطة بالزواج والولائم هذه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال هل أولمت؟ قال لا، قال أولم ولو بشات. قوله ولو بشات يعني هذا هو الحد الأدنى، لكن غير أن يصل إلى مرحلة الإسراف. فنقول هذه الحفلات اجعلوها في الزواج، فينبغي يعني أن تمنع هذه الحفلات وألا تكون في المجتمع وألا يشجع عليها، لأنها عادات دخيلة على المجتمعات الإسلامية.
بارك الله فيكم. هنا سؤال عبر اليوتيوب يقول فضيلة الشيخ حمد، ما هو حكم الاشتراك في برنامج زود الادخاري؟ وهو فكرة أنه عندما تضع مالا أو تدخر 1000 ريال من راتبك تعطى 200 ريال شهريا، مع العلم أن البرنامج متاح فقط لمن حصل على تمويل اجتماعي من بنك الرعاية، بنك الاستثمار سابقا، أو بنك عفوا بنك التسريح سابقا، أو من الأسر المنتجة، فما الحكم الاشتراك في ذلك؟
يحتاج مزيد تأمل ونظر يعني إن شاء الله تأمل فيه ونأتي بالإجابة في حلقة قادمة بإذن الله.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول فيه السائل ما معنى قول الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه.
نعم هذا ذكره الله تعالى في الوصية، فقال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني أن الموصي إذا لم يعدل في الوصية وإنما جار فيها، فقام هذا الإنسان بتعديل هذه الوصية بما يوافق شرع الله عز وجل فلا إثم عليه، كأن يوصي مثلا للوارث فإنه لا وصية لوارث، أو يوصي بأكثر من الثلث، أو يخص بعض الأولاد دون بعض، فهذا إذا قام الإنسان بتعديل هذه الوصية بما يوافق شرع الله عز وجل فلا إثم عليه. نعم
بارك الله فيكم. أحسن استأذنكم معي هذال، تفضل أخي هذال. تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. في بعض الأشخاص الله يهدينا وإياهم عشان الصدقه يقوم بالدعاء على نفسه، إن شاء الله ما أعيش هذه بعد هذه اللحظة، ما أوصل لظهر أنا ميت، ما أوصل لديرتي، فأود أن فضيلة الشيخ الله يبارك فيكم يوضح حكم مثل هذا الدعاء.
هذا في يأتي في سياق ماذا هذا الكلام؟
في النقاش أو
لإثبات صحة كلامه.
صحيح يا شيخ.
طيب شكرا بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن تفضل. تفضل يا أبو عبد الرحمن. تفضل بالسؤال بارك الله فيك. اطرح سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الرحمن.
يا شيخ كيف الحال؟
الله يحفظك ويرعاك.
بالنسبة للمسافر إذا نوى الجمعة ظهرا ومن أجل يجمعها مع العصر، ما حكم ذلك؟
طيب.
وهل المسافر إذا صلى الجمعة يصلي بعدها سنة الراتبة؟
طيب. شكرا بارك الله فيك. أم الياس أخي المتصل معي تفضلي. تفضلي معي. معنا يا أم الياس. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الإخوة والأخوات. هنا سؤال من يحيى يسأل يقول بأني عميل في أحد البنوك وتقاعدت وانتقلت إلى بنك العربي حيث مخصص للمتقاعدين، وعندي مديونية في البنك السابق، يعني حصل مفاهمة بين البنكين في أن يشتري مديونيتي السابقة في البنك الآخر.
نعم شراء المديونية له عدة صور، يعني لا ندري عن طبيعة انتقال المديونية وبأي صيغة وبأي طريقة، فلعل الأخ الكريم لعله يتواصل معي بعد البرنامج أو يمر علينا في المكتب العلمي أو يتواصل مع أحد المشايخ ويشرح له طريقة انتقال هذه المديونية ويجيب المشايخ على ذلك إن شاء الله.
طيب بارك الله فيكم. ريما تسأل عن لبس العدسات إذا كانت قريبة من لون العين.
لا بأس بهذا، الأصل في هذا أنه من الزينة المباحة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فمثل العدسات النساء الملونة وغير الملونة هذه كله لا بأس به إن شاء الله.
شكر الله لكم. تسأل حكم سفر المرأة مع نساء دون محرم ل 180 أو 200 كيلو والعودة في نفس اليوم دون مبيت.
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولما قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. هذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، ومسافة السفر هي 80 كيلومتر، فمدام أن المسافة أكثر من 80 كيلومتر فليس لهن السفر بدون محرم. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل عن حكم وضع المصحف في درج على في ضمن طاولة ووضع الأشياء على هذه الطاولة أو الجلوس على هذه الطاولة.
وضعها بهذه الطريقة لا يعتبر امتحانا، لأن يعني هناك طبقة علوية تعلو على هذا الدرج، وهذا لا يعد امتحانا. يعني إذا وجد طبقة علوية أو جدار أو نحو ذلك فهذا يكون فاصلا ولا يعتبر هذا في العرف امتحانا.
نعم.
فمثل هذا لا يضر إن شاء الله، إنما الامتحان هو أن يضع المصحف مثلا على الأرض، أو مثلا يضع المصحف وراءه يعني يستدبره مباشرة ونحو ذلك. أما إذا كان في درج في الأسفل ووضع أشياء في الأعلى فهذا لا يعتبر امتحان للمصحف ولا بأس به.
نعم. بارك الله فيكم. أبو أيمن فضيلة الشيخ يسأل عن التحيات لله والصلوات بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حيا بها الله عز وجل حينما رفع إلى السماء.
هذا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ويعني من قال ذلك يعني قاله بناء ربما على حديث ضعيفة ولا أعلم لهذا أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قصة إسرائه وعروجه إلى السماء في الصحيحين ولم يرد فيها هذا، وإنما لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى جاوز السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى كلمه الرب عز وجل مباشرة من غير واسطة وفرض عليه وعلى أمته الصلاة، هذا هو المحفوظ. وأما طريقة كيف كلم الله عز وجل وأنه ألقى عليه التحيات هذه يحتاج إلى دليل، هذه أمور ليس للعقل البشري فيها مدخل، هذه أمور لا اجتهاد فيها، مبناها على الوحي، مبناها على النص، ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بأنه لم يسلم على الله لأن الله هو السلام وأنه ألقى التحيات لله يحتاج إلى دليل، لكن نحن نؤمن بما ورد في الحديث من أنه الرب عز وجل كلمه وفرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة، ولكنه لم ير الله عز وجل، لأن الإنسان بتكوينه البشري وعقله البشري يعني تكوينه البشري المحدود لا يتحمل رؤية الرب العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته جل وعلا. ولهذا لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوى تراني، فلما تجلى ربه مجرد تجلي فقط للجبل جعله دكا. هذا إذا كان للجبل وخر موسى صعقا مجرد تجلي، فالإنسان بتكوينه البشري لا يتحمل رؤية الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى الرب عز وجل ليلة المعراج، ولكن الله تعالى كلمه وفرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 صلوات، وهذا التخفيف في الفعل فقط وليس تخفيفا في الأجر والثواب. يعني هذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، كأننا صلينا 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا من رحمة الله عز وجل وعظيم فضله وإحسانه لعباده.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا اللي يقول فضيلة الشيخ نسمع بعض الناس حينما يكون في حديث أو يريد أن يثبت صحة كلامه أو في جدال يدعو على نفسه بأنه يعني عسى ما يصل إلى أهله وعسى يعني يحصل له حادث أو كذا في مسعى لإثبات صحة كلامه.
ينبغي ألا يدعو الإنسان على نفسه، لأنه ربما يكون غير صادق في هذا الدعاء فتستجاب هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فقد لا توافقكم ساعة لا يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا استجاب، كما جاء في صحيح مسلم. ولذلك ينبغي ألا يدعو الإنسان على نفسه ولا على أولاده ولا على أمواله. تجد بعض الناس عنده هذا النفس دائما، كلما غضب دعا يدعو على نفسه أو يدعو على أهله أو يدعو على أولاده، قد تستجاب هذه الدعوة. وكم من دعوات استجيبت فندم هؤلاء الداعون. حدثني أحد الإخوة يقول إن أخي دعت عليه والدتي في لحظة غضب، قالت اذهب جعلك ما ترجع، يقول والله ما رجع، مات. يقول سبحان الله، رأينا الدعوة استجيبت في الحال، ما رجع أخي، مع أن والدتي لا تقصد لكن من الغضب. أحيانا الإنسان قد يدعو ويستجاب الدعاء، سواء على نفسه أو على أولاده أو على ما أمواله، فينبغي الإنسان ألا يفعل ذلك، وألا حتى لو كان صادقا. ويعني الدعاء على النفس أو الدعاء أو الأيمان هذه تدل على عدم ثقة الإنسان في نفسه، ولهذا ذكر الله تعالى عن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. فالإنسان لا داعي لأن يكثر من الأيمان والحلف والدعاء على النفس، وإنما يبين وجهة نظره من غير حاجة لتأكيد ذلك بالدعاء أو بالأيمان.
بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول إذا نوى المسافر صلاة الجمعة ظهرا من أجل أن يجمعها مع العصر،
إذا صلىها ظهرا فلا بأس أن يجمعها مع العصر، لأنه في الحقيقة لم يصليها جمعة إنما صلىها ظهرا، فيصليها ظهر ركعتين والعصر ركعتين. إنما محل الخلاف لو صلىها جمعة مع الناس، كان يصلي مثلا الجمعة مع الناس في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ويريد أن يجمع العصر معها، فهذا محل الخلاف. من أهل العلم من أهل العلم من أجاز ذلك، ومنهم من منع، والأقرب هو قول الجمهور وهو المنع، لأن العبادات توقيفية ولم يرد ما يدل على صحة الجمع في هذه الحال.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى يجزاك عنا خير جزاء.
وشكر لكم والإخوة المشاهدين.
شكر لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء داري.